الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام، إلى أن قال: فصل في زكاة البقر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال رحمه الله: فصل في زكاة البقر. والبقر اسم جنس يشمل الذكر والأنثى والعراب والجواميس، وواحدتها بقرة، والزكاة فيها واجبة بدليل الإجماع مع السنة. ففي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه مرفوعا: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. وكذا جاء في حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، وهو حديث متصل ثابت كما قال ابن عبد البر رحمه الله، رواه الخمسة. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، نقله غير واحد من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. وقد تقدم معنا أن العلماء مجمعون على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، لم يختلفوا في هذا، وأجمعوا أيضا على أنها لا تجب في شيء من البهائم غيرها إلا الخيل، إلا الخيل فأوجبها فيها أبو حنيفة دون الصاحبين. وزكاة البقر لم تأتي في حديث أنس في الصحيح، لأنهم لم يكونوا أهل بقر أي المدينة ومن حولها. حتى في حديث زيد رضي الله عنه في السؤال عن الضالة، سأله عن ضالة الإبل وعن الغنم، ولم يسأله عن البقر لأنها لم تكن في بيئتهم، وإنما جاءت في حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى أهل اليمن لأنهم من أهل البقر. وكذلك في حديث عمرو بن حزم المشهور في الصدقات. وأما في حديث أنس وفي حديث آل عمر فهو في خطابه صلى الله عليه وسلم لأهل الحجاز. وشرط وجوب الزكاة في البقر ألا تكون من العوامل، لحديث علي الذي تقدم ذكره: ليس في العوامل صدقة، وهو عند أبي داود. ولأن الزكاة كما قلنا إنما هي فيما ينمو ويتكاثر، لا فيما مآله إلى النقص. نعم.
قال رحمه الله: وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحراثة.
نعم، يعني تشقها. نعم.
ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل.
ويجب في 30، أجمعوا على أنه لا زكاة فيما دون 30 من البقر إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وعن الزهري محمد بن شهاب رحمة الله تعالى عليهما أنهما عدلوها بالإبل، فقالوا تجب في 5 من البقر شاه كالإبل، لأنها كالإبل في الأضحية وفي الهدي، وهو قياس فاسد مخالف للنص الوارد كما في حديث عمر. وأيضا القياس يدل على فساده، فإن 35 من الغنم تعدل 5 من الإبل، لأن السبع من الإبل السبع من الشياه تعدل بعيرا واحدا، وهم لا يقولون بالزكاة في 35 من الغنم. فإذا تقرر أن نصاب البقر 30، فإذا بلغت 30 وجب فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع الذكر هو ما بلغ السنة ودخل في الثانية، وهو الجذع منها. الجذع من البقر يسمى التبيع، لأنه يتبع أمه في المراحي وفي المسرح. أو تبيع ذكر أو أنثى. وقال أهلية كانت هذا بالإجماع، أو وحشية كانت هذا من المفردات، ذكرناه في الإبل في 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 فيما تقدم من الدرس. فأكثر أهل العلم على أنها لا تجب في البقر الوحشي، وإنما تجب في الأهلية من العراب ومن الجواميس. قال الوزير بن هبير رحمه الله: اتفقوا أنه لا زكاة فيها، أي في الوحشية، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد. وهذا هو الصواب، أن الوحشية لا زكاة فيها، لأنها ليست من بهيمة الأنعام. والوحشية تكون في البقر، ويتعذر أن يكون النصاب كله منها، لكن قد يكون فيها، كما لو كان عنده 29 وواحدة وحشية، هل تجب الزكاة؟ الصواب لا، لم تبلغ النصاب مما تجب فيه الزكاة. نعم.
ولا شيء فيما دون 30
كما تقدم. نعم.
لحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن،
فأمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا. نعم.
ويجب في 40 مسنة.
نعم.
لها سنتان.
نعم.
ولا يجزئ مسن ولا تبيعان.
سميت مسنة لتكامل أسنانها، تم لها سنتان ودخلت في الثانية، والمسنة هي الثنية، هي الثنية من البقر. ويجزي أنثى أعلى منها كالرباع التي دخلت في الرابعة، والسداس التي دخلت في السادسة، ثم الضالع في السادسة، وهي أعلى سن في البقر، يجزي إذا أخذ أعلى منها. نعم.
ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
قوله ولا يجزي مسن، وهو الذكر، لا يجزي الذكر إلا في التبيع في 30، ولا يجزي الذكر أيضا إلا في ما إلا في ما لو لم يجد بنت مخاض في الإبل، فإن له أن يعدل إلى ابن لبون، كما في حديث عمر رضي الله في حديث أبي بكر الذي أشرنا إليه. فالشارع نص على الأنثى، نص على الأنثى، إلا في حالة واحدة، أن يكون النصاب كله من الذكور، عنده 30 من البقر كله ذكور فيخرج منها ذكرا، عفوا، عنده 40 فله أن يخرج مسنة إذا كانت كلها ذكورا، وأما في 30 فتقرر أنه يجوز الذكر. نعم.
فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان ك120 خيرا.
خيرا لحديث معاذ، خيرا يعني يخير بين 3 مسنات أو بين 4 أتبعة، في كل 30 تبيع أو تبيعة، في كل 40 مسنة، والمئة والعشرون فيها 30 من 40 40 40، فله أن يخرج 3 مسنات، وفيها 34 و30 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 عن كل واحد تبيع أو تبيعة. نعم. نعم.
لحديث معاذ رضي الله عنه رواه أحمد قال: ويجزئ الذكر هنا.
نعم. لا في غيره إلا ما استثني. نعم.
وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص به.
نعم.
ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها.
عند عدمها. نعم. وإذ نعم
ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا.
فاتقوا الله ما استطعتم. نعم كله، أما إذا كان فيه أنثى أخرج منها، عنده 40 39 أنثى، 39 من الذكور وواحدة أنثى، أخرج الأنثى المسنة. نعم
سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله،
لا يكلف أن يشتري المسنة ويدفعها للمصدق. نعم
قال رحمه الله: فصل في زكاة الغنم.
لأن الأنثى تراد للنسل وهي أنفع للفقراء، هي أنفع للفقراء حتى تتوالد ويستغنوا بها عن الصدقات. نعم
قال: ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا أهلية أو وحشية شاه.
قال: فصل في زكاة الغنم. سميت غنم لسهولة اغتنامها، فهي إما لك أو لأخيك أو للذئب، وزكاتها كما تقدم مجمع عليه بين أهل العلم، وفيه حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري، وبوب له بباب زكاة الغنم. ونصابها 40 من الغنم بالإجماع، فلا تجب فيما دون ذلك. قال: ويجب في 40 من الغنم، والمقصود بالغنم هنا السائمة، لم يعد الشروط لأنها تقدمت، خلافا لمالك رحمه الله فإنه أوجبها في الغنم سامت أو لا. والغنم جنس تحته أنواع، فمنها الضأن ومنها الماعز ومنها الأهلي ومنها الوحشي، فتجب في الغنم الأهلية بجميع أنواعها، سواء كانت ساحلية أو جبلية أو من وراء البحار، كل الأغنام تجب فيها الزكاة، سواء كانت من ذوات الأصواف أو من ذوات الأشعار، فإن بهيمة الأنعام منها ما هي ذات وبر وهي الإبل، ومنها ما هي ذات صوف وهي الغنم، منها ذوات الشعر وهي الماعز، وجمعها الله عز وجل في قوله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالغنم من الضان أو من الماعز تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وكانت سائمة بإجماع العلماء. قال: ضأنا كانت
أو معزا،
أهلية كانت أو وحشية. الوحشية أيضا من المفردات هنا، وتقدم الكلام عليها، والصواب أنه لا تجب فيها الزكاة. ما تولد من وحشي وأهلي، ما تولد من وحشي وأهلي تجب فيه الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومالك، لكن اشترطوا أن تكون الأم هي الأهلية لا الأب، فإذا كانت الأم أهلية ونزع عليها خروف وحشي أو ماعز وحشي غزا على ونزع على عنز أهلية، فالمتولد منهما تجب فيه الزكاة، فيتبع أمه، يتبع أمه. قال: شاه. بالإجماع لا يجب في 40 سوى شاه. ما هي الشاة المجزية؟ الأصل أن الشاة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، وتطلق على الصغير والكبير، فاشترطوا أن تكون أنثى، هذا هو الأصل، الأصل في الإبل والأصل في البقر، واشترطوا أيضا أن تكون مجزية في الأضحية. ما هي الشاة المجزية في الأضحية؟ قال:
جذع ضأن،
وهي التي بلغت 6 أشهر وجذعت أسنانها، والضان جمع ضائن، لأنها تخاف ويسهل أخذها، أو
ثني معز
الماعز جمع ماعز وماعزة، وهي ذوات الشعر كما قلنا، والثني منها ما بلغ السنة، ما بلغ السنة. وهذا مذهب الشافعي، أن المجزي في الزكاة، في زكاة الغنم، أن تكون على هذا التفصيل، الجذع من الضان والثني من المعز. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجزي إلا الثني منهما. وقال مالك: يجزي الجذع منهما، يجزي الجذع منهما، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: في 40 من الغنم شاه، في 40 شاة شاه واحدة. وهذا يعني يطلق على 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 كل شاة صغيرة أو كبيرة. نعم. والصواب أنها لا تجزي إلا من السن المعتبر في الأضحية والهدي، هذا هو الأصل في 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 إطلاق الشارع. نعم.
ولا شيء فيما دون الأربعين
بإجماع العلماء، لحديث أنس رضي الله عنه الذي تقدم كثيرا وهو في الصحيح. نعم.
وفي 121 شاتان إجماعا.
نعم، حكاه غير واحد لحديث أنس في كتاب أبي بكر. نعم.
وفي 201 ثلاث شياه.
نعم، إلى 300. نعم.
ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاه. نعم. ففي 505 شياه، وفي 606 شياه، وهكذا.
ففي 1010 شياه. والوقص في الغنم هو أكبر وقص في الزكوات، فما بين الفريضتين 100 شاه فلا زكاة فيه. ففي 100 شاه، في 150 شاه، في 199 شاه، إذا بلغت 200 وجب شاتان، عفوا، في 121 شاتان، إلى 300، إلى 300. 350 ليس فيها إلا ثلاث شياه، إلى 400. 399 شاه ليس فيها إلا ثلاث شياه، فالوقص ليس فيه شيء. نعم. الوقص في البقر 10، من 30 إلى 40، 40 من 40 إلى 70 ليس فيه إلا المسنة، عفوا، من 40 إلى 60، فالعشرة هذه ليس فيها زكاة، إذا بلغت 60 ففيها تبيعان. نعم.
قال رحمه الله: ولا تؤخذ هرمة.
لا يؤخذ في الزكاة معيب كالهرمة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وهو الساعي. وبوب بهذا البخاري رحمه الله في صحيحه: لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. فلا تؤخذ ولا تجزي ولا تسقط بها الفريضة. نعم.
ولا معيبة لا يضحى بها.
العيوب المؤثرة في الأضحية كالعمى والعرج والعور. نعم.
إلا إن كان الكل كذلك،
فيأخذ منها إذا كانت كلها أصابها الهرم أو كلها أصابها العوار أو كلها عجاف، أخذ المصدق منها، لا يكلف المزكي غير ما عنده.
ولا حامل.
ولا يأخذ المزكى أيضا الحامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأنها من الكرام وتعلقت نفسه بما في بطنها، قد قال في وصيته لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم. فلا تؤخذ الحامل. نعم.
ولا الرب التي تربي ولدها.
التي تربي ولدها أو المتخذة للبن في البيت تتعلق بها نفس صاحبها، فلا يأخذها المزكي. نعم.
ولا طروقة الفحل.
نعم، لأنها تهيأت للطرق أو طرقها وتعلقت نفس صاحبها بما في بطنها لو حصل، فلا يشق عليه بأخذها، يأخذ من أواسط الغنم. نعم. لا يضر بصاحب المال ولا يجحف أيضا في حق الفقراء. نعم.
ولا كريمة.
نعم. وهي الغالية والنفيسة. نعم.
ولا أكولة.
كثيرة اللحم والشحم لا يأخذها. نعم. ولا الأكولة إلا أن يشاء ربها، لأن الحق له. الأكولة لأنها أنفع، ستنتفع بأكلها ويعود هذا النفع إلى صاحبها. نعم. كل هذا يدل عليه حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر.
وتؤخذ مريضة من مراض. قال الوزير بن هبي رحمه الله: أجمعوا على أنه يؤخذ من المراض بصفتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصغيرة من صغار غنم، الصغيرة ما كانت دون 6 أشهر من الظان، أو ما دون السنة من الماعز، فهذه تؤخذ في الغنم خاصة، ولا تؤخذ الصغار في الإبل والبقر. لا يؤخذ في البقر إلا تبيع أو تبيعة أو مسنة على ما تقدم. وفي الإبل كذلك، أقل سن يؤخذ في الإبل بنت المخاض. وأما في الغنم فإن كان النصاب صغارا أخذ منه، إن كان مختلطا صغارا وكبارا فلا يأخذ من الصغار. قال عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، لكن تمحض النصاب صغارا تجب فيه الزكاة على ما تقدم فيأخذ منها. والدليل على ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، وهي التي لم تبلغ السنة من الماعز. وأما في الإبل والبقر إذا لم يكن عنده السن المعتبر فيلزمه أن يشتري كبارا، وأن يخرج منها، ولا يخرج من الفصلان ولا من العجاجير كما تقدم، لأن الإخراج منها خلاف المنصوص، بخلاف الشاه فإنه قال في 40 شاه فيأتي على الصغيرة أيضا. وهذا يتصور فيما لو ولدت الكبار وماتت، فالنصاب متوحد من الصغار، أو ماتت الكبار قبل الحول أو قبيل الحول، فيأخذ من الصغار التي بقيت عنده، يأخذ المزكي ويدفعها للفقير. نعم.
فلا يجزئ فصلان وعجاجيل.
لا يجزئ الفصلان ولا العجاجيل.
وإن اجتمع،
يعني تؤخذ الصغيرة من الصغار في الغنم خاصة، هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعي لحديث أبي بكر الذي ذكرنا. قال البخاري رحمه الله: باب أخذ العناق في الصدقة. وإنما ترجم بهذه المسألة ليشير إلى خلاف الحنفية وغيرهم في أنهم منعوا من أخذ الصغار فيها، والعناق من أتى عليها 4 أشهر إلى السنة، جمع عنق، وهي في الماعز خاصة، وهذا اختيار البخاري رحمه الله. الإمام مالك قال: لا يجزي إلا كبيرة، لا يجزي إلا كبيرة. وأما أبو حنيفة فعلى أصله أنه لا يوجب الزكاة في الصغار أصلا، وتقدمت هذه المسألة، لا يوجب الصدقة في الصغار لا منها ولا من غيرها. نعم.
وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين.
على قدر قيمة المالين، يعني فيما نسميه اليوم بالنظر إلى المتوسط، متوسط المالين. فلو عنده قيمة الصحاح 1000 ريال الشال واحدة من الصحاح، وقيمة المعيبة 600، فيخرج شاة قيمتها 800، هذا المتوسط، 1600 تقسيم 2 ب800، يخرج شاة قيمتها في هذا الحد. وكذا لو عنده ذكور وإناث، الذكور قيمها ليست كالإناث، فيخرج متوسط القيمة لهما، وكذلك الصحاح والمعيبات. قال: أخذت أنثى صحيحة كبيرة، يعني لا يأخذ المعيبة لأن هذا مضر بالفقراء، لوجود الصياح، أما لو تمحض النصاب كله معيب فيأخذ منه كما قلنا ونقل الإجماع عليه، يأخذ من المراض مريضة، لكن فيها صحاح وفيها مراض لا يأخذ مريضة ولا يأخذ أفرع الصحاح، وإنما يأخذ صحيحة كبيرة في السن إذا كانت صغارا وكبارا، يأخذ كبيرة لا يأخذ من الصغار، لا تجزي الصغار في الغنم قلنا إلا إذا تمحض النصاب منه. نعم.
وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين.
كما قلنا عنده جواميس وبقر يأخذ واحدة منها بقدر مالية كل نوع من النوعين، كبخاتي وعراب هذا في الإبل وهي تضم إلى بعض، والجواميس تضم إلى البقر الأهلي، والضاني يضم إلى الماعز، لو عنده 20 ماعز و20 ضان فبلغت النصاب، يأخذ منها شاه، يأخذ من الضان أو من الماعز، يأخذ الفريضة من أحدهما على قدر المالين، على قدر المالين، قيمة الماعز 1200 وقيمة الضان 1000 ريال، يأخذ شاه من هذه أو من هذه قيمتها 1100، قيمتها 1100، هذا المقصود، لا تظلمون ولا تظلمون. وهو أيضا يضم كل نوع إلى الآخر إذا اتحدا في الجنس، فالضان والماعز يتحدان في الجنس. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم خلافا من أهل العلم في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض، كما قلنا في الجواميس والبقر يضم هذه إلى هذه، والضان والماعز والبخاتي والعراب. البخاتي قلنا التي لها سنامان وهي كلمة فارسية، والإبل هذه تؤخذ من هناك من بلاد فارس، وهي منسوبة كما قلنا من قبل إلى بخت نصر، فيأخذ منها. وهو بهذه الجملة أيضا يشير إلى مسألة الخلاف مشهور فيها بين الفقهاء، وهي أخذ القيمة لا يعدل إلى القيمة، إذا لم يجد ما يجزي في 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 غنمه أو في بقره أو في إبله فإنه لا يعدل إلى القيمة، وإنما يخرج من المال. الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال في البهائم والزروع والثمار والنقد، إلا في عروض التجارة، فعروض التجارة يخرج الزكاة من قيمتها ربع العشر من قيمة العروض، وإلا أيضا فيما دون 5 من الإبل، ما دون 5 من الإبل، عفوا ما دون 25 من الإبل، في كل 5 شاة، والشاة ليست من جنس الإبل، فهذه دل الدليل على أنه يعدل إلى غير الجنس. وأما إخراج القيمة سواء في زكاة المال أو في زكاة الفطر فلا يجزي عند جماهير أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذ الحبة من الحب والإبل من الإبل والبقرة من البقر والغنم من الغنم، هذا حديث رواه أبو داود. أبو حنيفة رحمه الله يجوز أخذ القيمة مطلقا سواء في زكاة الفطر أو في زكاة المال، والبخاري رحمه الله وافقه على هذا القول مع كثرة خلافه له، وذكرنا هذا في شرح صحيح البخاري، ذكر هذا في عند قوله: باب العرض في الزكاة، يعني أخذ العرض في الزكاة. وذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناق فعدل إلى، فذكر العناق وهي ليست مما يؤخذ في الزكاة. وذكر تعليقا حديث معاذ أنه قال لأهل اليمن: ائتوني لبيسا أو خميصا أيسر عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدلا عن الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، وهو حديث في ثبوته بحث، وكأن البخاري يميل إلى تقويته لاحتجاجه به، لكنه لم يروه بإسناده لأنه ليس على شرطه. استدل أيضا بحديث أبي بكر، وذكره البخاري رحمه الله في عدوله النبي صلى الله عليه وسلم عن بنت المخاض إلى ابن اللبون، قالوا هذا عدول إلى القيمة، فعدل إلى الذكر وارتفع في السن. كذلك ما جاء في حديث أبي بكر من الجبران إذا وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنه يدفع، فإن المصدق يأخذ مع بنت المخاض شاة أو 20 درهما، وهذا عدول إلى القيمة. ولهذا فهذا فالخلاف في المسألة خلاف معتبر، ولا ينكر على من أخرجها خاصة في زكاة المال من غير جنسها إذا أفتي بهذا أو قلد من يجوز تقليده في هذه المسألة. زكاة الفطر القول فيها أضيق لأن النص فيها ظاهر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا كما في حديث ابن عمر، لكنهم أيضا يخالفون فيها قياسا على ما ذكر من هذه الأدلة، وكأن يعني فقه البخاري عام في الزكاتين. شيخ الإسلام رحمه الله جوزها للحاجة، قال إذا احتاج إلى إخراج القيمة أو طلبها الفقراء جاز له أن يخرجها. كلامه هل هو في زكاة الفطر أيضا؟ هذا محتمل ما تحققته، لكن قد ذكر أنه إذا احتاج المزكي أن يأخذ القيمة أو لم يجد إلا هي عند المزكي، إذا احتاج المصدق أو لم يجد إلا هي عند المزكي فإنه يأخذها، كما لو كان عنده زروع وثمار وبعد أن حصد باع الثمر المزكي قبل أن يأتي المصدق الساعي من ولي الأمر. فقال رحمه الله قد ساوى الفقراء بنفسه، هو عدل إلى القيمة فيعطيهم أيضا قيمة الواجب. قيمة الواجب كان عنده 5 أوسق وهي مما سقيا وسيأتي في زروع والثمار، ففيها نصف العشر، يدفع للفقراء قيمة نصف العشر. وقاسوا المسألة على عروض التجارة، قالوا عروض التجارة أجمعنا على أنه يجوز، بل هو الأصل أن يأخذ يخرج الزكاة من قيمتها، فكذلك في غيرها. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا منصوص عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. لا بأس، استطردنا في هذه، وهي من المسائل المشهورة في باب الزكاة، أخذ القيمة في الزكاة، وأكثر ما ترد في زكاة الفطر. في زكاة الفطر تلد كثيرا، لأن أكثر الناس اليوم يستسهلون إخراج القيمة، ففيه نفع للفقراء. والأصل أن يبقى الإنسان على المنصوص، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام نبقى على الطعام، وليس النظر فقط للفقير، وإنما هناك نظر من الشارع لأصحاب المزارع وللعاملين فيها وللحمالين وللكيالين، فينتفع الجميع. أما لو أخرجت القيمة ما ظهرت، وأيضا فيها مقصد آخر للشارع وهو ظهور هذا الأمر في أسواق المسلمين وفي مساجدهم وشوارعهم، وظهورها في يوم العيد وكيل الصبيان والنساء لها واهتمامهم بها، فتخالف زكاة المال. فالأولى أن يبقى الإنسان على الأصل وأن يخرج من الخلاف، إلا إن كان في بلد لا يقبل الناس الطعام أو لم يجد طعاما، فله أن يعدل إلى القيمة لوجود هذا الخلاف الذي أشرنا إليه. نعم. قال
رحمه الله: الخلطة بضم الخاء، أي الشركة، تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية.
يتكلم في عموم زكاة بهيمة الأنعام عما يسمى بالخلطة، وهي بضم الخاء لا بكسرها ولا بفتحها، وهي الشركة والاشتراك في ما تجب فيه الزكاة من بهيمة الأنعام. وهذه الخلطة على نوعين: خلطة أعيان أو شيوع، وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يكون ملك الشريكين أو الشركاء شائعا فيه، كأن يموت ويخلف 40 شاة أو 90 شاة لابن وبنت، فلكل منهما نصيب في هذه الأغنام كلها، ملكهما شائع فيها لم تفرز بعد، هذه شركة الأعيان. أو أن يجمع مالا ويشتريان به نصابا، أن يجمع مالا ويشتري به نصابا، أو أن توهب
يوهب لهما نصاب أو أكثر، أو يتصدق به عليهما أو عليهم، فصارت الشركة شائعة في جميع المال. فكل شاة من الأربعين لكل واحد منهما، إن كان اثنين نصف، لكل واحد منهما نصف شاة، لأنها ليست مفرزة، بخلاف خلطة الأوصاف. فخلطة الأوصاف لكل واحد منهما غنم، لكن يخلطانها في خمسة أمور سيذكرها المصنف رحمه الله، يخلطانها في المرعى وفي المسرح وفي ويكون لها فحل واحد وراع واحد ومأوى واحد. فهذه خلطة أوصاف، يستطيعان أن يميز كل واحد منهما غنمه، لكن يجمعانها لحاجة من الحاجات، كأن لا يكون إلا راع واحد، أو لا يكون إلا مرعى واحد، أو لا يكون إلا مراح واحد، فيجتمعان. إن جمع فرارا من الزكاة فلا عبرة بهذه الخلطة، إن جمع لحاجة أخرى فهذه الخلطة تؤثر في الزكاة، في إسقاطها أو في إيجابها أو في تخفيفها. الخلطة قد تسقط الزكاة وقد توجب الزكاة بعد أن لم تكن واجبة، وقد تخفف الزكاة. توجب الزكاة بعد أن لم تكن واجبة، كما لو كان لأحدهما 20 من الغنم وللآخر 20 فجمعها صارت كالمال الواحد. قال: تصير المالين المختلطين كالمال الواحد. فاجتمع لهما 40 شاة تجب فيها الزكاة، يؤخذ منها شاة، إن أخذت من غنم هذا رجع على صاحبه بنصف شاة أو العكس. هذه خلطة توجب الزكاة. وهناك خلطة قد تخفف الزكاة عند أحدهما 60 شاة والآخر عنده 40 شاة، لو بقيت متفرقة فعلى كل منهما شاة، لو جمعاها عليهما شاة واحدة، فهنا أثرت الزكاة في التخفيف عند الاختلاط. الخلطة تؤثر في الزكاة عندنا على أي وجه كان، سواء كان نصيب كل واحد منهما أقل من النصاب أو نصابا فأكثر. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا تؤثر الخلطة إلا إن بلغ مال كل واحد منهما نصابا، كأن يجمع صاحب 40 مع صاحب 40 فصارت 80 فيها شاة واحدة، تجب عليهما الزكاة على كل منهما نصف شاة، وأثرت الخلطة. أما لو كان لأحدهما دون النصاب ولآخر دون النصاب فلا زكاة عليهما، كأن يجمع صاحب 20 مع صاحب 20، وإن جمع صاحب 40 مع صاحب 20 وجب الزكاة شاة واحدة على صاحب 40 فقط. هذا مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. أبو حنيفة يقول: لا أثر للخلطة، المال المختلط سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف يعامل مال كل واحد منهما كأنه مال مستقل، فلو خلط صاحب 40 مع صاحب 40 وجب على كل واحد منهما شاه. هذا مجمل ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة. قال: والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد، هذا عند جمهور الفقهاء، وهو يشير بهذا إلى خلاف الحنفية. هناك شروط لتأثير الخلطة وهي خمسة. الشرط الأول عبر عنه بقوله:
إن كان نصابا
أي بعد الاجتماع، لا إن كان كل واحد منهما نصابا كما يقول مالك، إن كان نصابا أي بعد الاجتماع. أما لو جمع ولم تبلغ النصاب، أحدهما عنده 20 شاة والآخر 10 شياة، فلا زكاة فيها حتى لو اجتمع، لأنها لو كانت لواحد ما وجبت فيها الزكاة. هذا الشرط الأول، تجب الزكاة إن اجتمعت وخلطت وبلغت نصابا أو أكثر. نعم.
والخليطان من أهل
ماشيها. من ماشي هذا الشرط الثاني. فالخلطة لا تكون مؤثرة في الزكاة إلا إذا كانت بين الماشية. فلو جرت بينهما خلطة في عروض التجارة، أو خلطة في الدينار والدرهم، أو خلطة في الزروع والثمار، فلا تؤثر الخلطة، يعامل مال كل واحد منهما على حدة. وهذا في قول جماهير أهل العلم. في المذهب عندنا خلاف عن الإمام وعن بعض الأصحاب في الزروع والثمار، إذا اتحد جرينها واتحد حاصدها واتحد صارمها قالوا تعامل كالمال الواحد، لكنه خلاف المصحح عندنا في المذهب وعند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم جميعا. كذلك روي عن بعض السلف كالأوزاعي أنه عمم هذا في غيرها، والصواب أن النص جاء في بهيمة الأنعام كما سيأتي. فهو بهذا عند قوله من ماشية هذا الشرط الثاني، فالخلطة في غير الماشية ليست مؤثرة في الزكاة، بل يبقى كل مال على أصله. نعم. الشرط الثالث عبر عنه بقوله والخليطان من أهل وجوبها، يعني من أهل وجوب الزكاة، فلو خلط من تجب عليه الزكاة مع من لا تجب عليه الزكاة فلا عبرة بالخلطة. مسلم عنده 40 شاة خلط مع صاحب غنم أيضا 100 شاة لكافر لكتابي أو لمكاتب لا تجب عليه الزكاة، أو لمسلم لكن الزكاة لا تجب عليه لاستغراق الزكاة لدينه كان مديونا، تقدم معناها فيما سبق، فلا عبرة أيضا بالخلطة، يزكي المسلم على أصله. فلو كان المسلم 40 شاة أخرج منها شاة للكافر 40 لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. لو كان للمسلم 30 شاة لا زكاة فيها، وللكافر 40 شاة بلغت 70 لكن نصاب المسلم لم يبلغ، غنم المسلم لم تبلغ النصاب فلا زكاة، يعامل كأنه لا خلطة، لأن من خالطه ليس من أهل الوجوب. نعم.
سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه،
نصف شائع، ورث 40 شاة أو ورث 5 من الإبل، هذه شركة أعيان أو شركة شيوع، نصيب كل واحد من المال شائع في جميع أجزائه. نعم.
أو خلطة أوصاف بأن تميز مال كل،
خلطة الأوصاف يتميز مال كل واحد منهما، كل واحد منهما يستطيع أن يميز غنمه، لكن أيضا الخلطة هنا تؤثر في الزكاة. نعم. فلو كان لأحدهما شاة واحدة وللآخر 39 شاة، وهذا يقع كثيرا، إنسان ما عنده غنم ليس عنده راعي وليس عنده مراح فيشتري شاة يريدها أضحية فيضعها مع صاحب غنم عنده 39، فاتحد المرعى والمسرح والراعي، فهل تجب فيها الزكاة لأنها بلغت 40 أو لا تجب لأن كل واحد منهما لم يبلغ ماله النصاب؟ تجب فيها الزكاة، الخلطة تؤثر، صيرت المالين مالا واحدا. فلا لو أخرج شاة منها المزكي فإنه يرجع على صاحب الشاة الواحدة بنصف ربع عشر الشاة، بربع الشاة التي أخرجها منها. قال سواء كانت خلطة أعيان بكون شاع بأن يكون لكل نصف واحدة، أو خلطة أوصاب بأن تميز مال كل واحد واشترك في أمور بدأ فيها رحمة الله تعالى عليه. قال بأن تميز مال كل واحد واشترك
في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى،
قلنا يشتركان في خمسة جمعها الشيخ محمد في أظنه من قوله، يعني لم أجده لغيره، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراحي خلط قطع، يعني يقع الخلط بهذا، إن اتفاق فحل ومسرح ومرعى ومحلب المراحي خلط قطع، يعني تقع به الخلطة في هذه الأوصاف الخمسة. لماذا هذه الأوصاف الخمسة؟ جاء بعضها في حديث ابن عمر رضي الله عنه أو حديث سعد بن أبي وقاص عند الدارقطني، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخليطان ما اجتمع في الحوض والفحل والمرعى وفي رواية والراعي. ثم أيضا أن هذه الأوصاف الخمسة هي التي اعتادها العرب أن تقع الخلطة بها عند الإمام مالك رحمه الله. تقع الخلطة بأمرين: بالراعي والمرعى، إذا اتحد في الراعي لهما للغنمين أو للأغنام راع واحد وترعى في مرعى واحد وقعت الخلطة وأثرت في الزكاة. قال: واشترك في مراح، في المراح بضم الميم، نعم،
ومسرح، وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى
بضم الميم في المراح، أخرج المراح هذا المكان الذي راحت منه، وأما المراح فهو المكان الذي تأوي إليه وتبيت فيه، فتبيت في مكان واحد. ومسرح وهو المرعى، فسبحان الله حين تريحون وحين تسرحون، وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، أو هو المرعى الذي رعت فيه، هذا الثاني، نعم.
ومحلب وهو موضع الحل،
فالعبرة باتحاد موضع الحلب، وهذا معروف عند أهل البهائم أن لها محلب، إذا راحت من المرعى اجتمعت فيه وحلبت فيه، فالعبرة بمكان الحلب لا بإنائه، فلا يضر اختلاف إناء الحلب، لو حلب كل منهما غنمه على حدة أو إبله على حدة أو بقره على حدة فلا يضر هذا في الخلطة إذا اتحد موضع الحلب، نعم. وهذا العادة إذا اتحد المراح يتحد موضع الحلب، نعم.
وفحل بألا يختص بطرق أحد المالين،
إذا كانت من نوع واحد، أما إذا كانت من نوعين فلا يضر تعدد الفحل، كأن تكون من ماذا؟ من ظان وماعز، ففحل هذه ليس كفحل هذه، فتعدد الفحل إذا اختلف النوع لا يؤثر في الخلطة، أما إذا كانت نوعا واحدا فمن شرط تأثير الخلطة أن يكون لها فحل واحد، نعم. كذلك في البقر والجاموس، فحل هذه ليست البقر الأهلية لا ينزو الثور منها على الجواميس والعكس، نعم.
ومرعا وهو موضع الرعي ووقته،
المرعى وقت الرعي، ترعى في وقت واحد وفي مكان واحد، ما عدا هذه الأوصاف لا يؤثر في الخلطة، ومنها النية، لو اختلطت بلا نية التفريق أو الجمع يحصل التأثير، ولو لم ينويا، وفي هذا خلاف عن الشافعية رحمه الله. ما هو الدليل على تأثير الخلطة؟
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وغيره.
هذا أصل في اعتبار الخلطة، أنها تؤثر، ولو لم تؤثر ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع ولا عن التفريق خشية الصدقة، يعني لا يكون بسبب النظر إلى الصدقة لكن يكون لسبب آخر ثم يؤثر. والخطاب في قوله لا يجمع للمالك وللساعي، فالساعي لا يجوز له أن يجمع ليحصل على أكثر ولا أن يفرق، كأربعين وأربعين بين لأحدهما أربعون شاة وللآخر أربعون شاة، فإذا جاء المزكي جمعها ليخرج زكاة شاة واحدة هذا لا يجوز. ولا يفرق أيضا بين مجتمع كأربعين بينهما شخصان لهما أربعون شاة، فإذا جاء المزكي قال أحدهما للآخر خذ عشرين وآخذ عشرين، فإذا جاء عندك لا يجد نصابا فلا تزكي، وإذا جاء عندي لا يجد نصابا فلا يجوز هذا. إذا جاء يكون على أصل الحال، إن وجدها مجتمعة مختلطة الحول كله أو أكثر الحول فيأخذ الزكاة على ما وجد ويعتبر تأثير الخلطة، فلا يجمع ولا يفرق خشية الصدقة، خشية مفعول لأجله، لأجل أن يتخفف من الصدقة، هذا المزكي أو لأجل أن يستكثر من الصدقة كالمزكي يجد عند هذا 20 شاة وعند هذا 20 شاة فيقول اجمعها ليأخذ شاة، لا يجوز له أن يفعل هذا. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية، جمع 40 سيأخذ شاة المزكي، سيأخذها من غنم من؟ من غنم أحدهما، فإذا أخذها من غنم سعيد رجع سعيد على سعد بنصف قيمة شاة، يتراجعان بالسوية، تراجعان بالسوية. لو كان 3 وعندهم 40 شاة فسيأخذ المزكي شاة واحدة، الذي أخذت من غنمه يرجع على كل واحد من الخليطين بقيمة ثلث شاة، وهكذا. وهذه الجملة في آخر الحديث تضعف قول الحنفية رحمهم الله، فإنهم قالوا لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع إذا كانت لشخص واحد، لا يفرق ولا يجمع، لكن لا تأثير لخلطة اثنين، لأن كل مكلف مخاطب بنفسه، عند هذا 40 وعند هذا 40 وجمعها يجب فيها شاتان عند الحنفية ولو كانت مختلطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة، وهذا عنده 40 وهذه عندها 40. الجمهور يقول الخلطة هذه تؤثر، يعني يحصل فيها تأثير في الاكتفاء براع واحد ومرعا واحد وفحل واحد، فهذا إذا أثر في المال أثر أيضا في الزكاة. فلو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم المكلف الواحد ما قال يتراجعا، فهو يتكلم عن اثنين خلط ما ليهما. لو كان بين اثنين 5 من الإبل بين اثنين، كم زكاته على مذهب الجمهور؟ ها، شاة واحدة، 5 من الإبل فيها شاة واحدة بين اثنين، عند الحنفية كم شاة؟ لا زكاة فيها، لأن مال كل واحد منهما لم يبلغ نصابا. لو بلغت 10 بين اثنين فزكاتها شاتان بالاتفاق بلا خلاف، لأن هذا له 5 وهذا له 5 عند الحنفية، وهي 10 فيها شاتان كما لو كانت لواحد. لو كانت 15 من الإبل فيها أيضا 3 شياة عند الجميع، لو كانت 20 من الإبل فيها 4 شياة، على هذا شاتين وعلى هذا شاتين أيضا بلا خلاف. لو بلغت 25 من الإبل ففيها عند الجمهور بنت مخاض، لأنها كمال واحد، عند الحنفية فيها 4 شياة، على هذا صاحب 10 شاتان، وعلى صاحب الأخرى بلغت 15 عليه 3 شياة، وهكذا. على كل حال، ما يظهر من هذا الحديث وهو قول جماهير أهل العلم أن الخلطة مؤثرة، والحديث رواه الترمذي من حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو بنحوه أيضا عند الدارقطني من حديث سعد بن أبي وقاص. نعم. فلو فرع على هذا قال فلو
كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو 40 رجلا 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم.
الاشتراك في الحول التام هذا شرط من الشروط التي تقدم، لكن الصواب أن العبرة بالاشتراك عامة الحول أكثر الحول، كما قلنا في السوء أن تكون سائمة أكثر الحول. أما استتمام الحول في الخلطة فلا يظهر، الله أعلم. كذلك من شرط تأثير الخلطة ألا يقصد الفرار من الزكاة، فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلو جمع تعجل الجمع ليأخذ منهما شاة واحدة لم ينفعهم هذا ديانة، إن أخفى على المزكي ولم يعلم حقيقة الحال بقيت الزكاة في ذمتهما. قال فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 شاة، على صاحب الواحدة ربع عشر الشاة، يعني يأخذ شاة من صاحب 39 والثاني يدفع له ربع عشر الشاة، ربع العشر، أو 40 رجلا 40 شاة، فيها شاه. عند الحنفية لا زكاة، لأن نصيب كل واحد منهم ليس بنصاب. لأربعين رجلا أربعون شاه، فيها شاة واحدة. إذا أخذت شاة أحدهم فله أن يرجع على كل واحد من 39 بربع عشر شاه. ربع العشر من 39 يكمله شاة إلا ربع عشر الذي هو واجب عليه هو. نعم، على حسب ملكهم. نعم.
وإذا كان لثلاثة 120 شاه لكل واحد 40، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة أثلاثة.
أثلاثة، كل واحد منهم يتحمل ثلث هذه الشاة، بينما لو كانوا متفرقين كان على كل واحد منهم شاه. وإذا كان لثلاثة 120 شاه، 40 40 40، لو كانوا متفرقين على كل واحد منهم شاة. لو جمعوها خشية الصدقة ليدفعوا شاة واحدة ما أجزأتهم وأثموا. أما لو جمعوها ليوحدوا المرعى أو لم يكن لهم إلا راع واحد فإنه لا يجب عليهم إلا شاة واحدة أثلاثا، على كل واحد منهم الثلث من قيمتها. نعم.
قال رحمه الله: ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، ولا فيما دون نصاب، ولا لخلطة مغصوب.
ليس من أهل الزكاة لا أثرة لخلطته، كما قلنا الكافر والمكاتب ومن عليه دين مستغرق لماله لنصاب زكاته فلا أثر لخلطته. كافر عنده 100 شاه، ومسلم عنده 40 شاه، 140 شاه لو كانت لمسلم فيها شاتان، الآن ليس فيها إلا شاة واحدة ولو كانت مختلطة، لا أثر لهذه الخلطة لأن الكافر لا زكاة عليه. ولا فيما دون نصاب، هذا بالإجماع، كما لو كان لواحد جمع 30 شاة ليس فيها زكاة. ولا لخلطة خلطة مغصوب عنده 39 شاة، جاره غصب شاة أو سرقها وضعها مع غنمه، لا تبلغ النصاب بهذه المغصوبة، لا تبلغ النصاب ولا تجب الزكاة فيها. نعم.
وإذا كانت
لأن قيمة ما قبضه الغاصب باطلة وخبيث لا يزكى حتى لو تصدق بها برأسها ما قبلت منه. نعم.
وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه.
إذا كانت سائمة لرجل واحد عنده غنم في مكة 40 شاة، وعنده في الطائف 40 شاة، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون عنده في مكة 40 وعنده في الجعرانة في الشرائع 40، كم يزكي؟ إذا كان دون مسافة القصر فبالإجماع أنه يجمع يضم ماله إلى بعضه ويزكي زكاة مال واحد، زكاة مال واحد، فعنده 40 في مكة و40 في الشرائع، زكاتها شاة واحدة لأنها 80 شاة لم تبلغ 120، وهذا بإجماع العلماء. إذا كانت 40 في مكة وأخرى في جدة على مسافة قصر أو في الرياض، فهل يعامل المالين، يعامل كل مال على حدة أو يضم هذا إلى هذا لاتحاد المالك؟ جماهير أهل العلم على أنه يضم ماله ولو كان بعضه في المملكة والآخر في إفريقيا، يضم هذا إلى هذا لاتحاد المالك. في رواية عند أحمد رحمه الله أنه يعامل كل مال بحسبه، يعامل كل مال بحسبه، وهو خلاف الصواب، خلاف ما صححه الموفق رحمة الله تعالى عليه في والشارح كذلك على المقنع. الصواب أن ما قاله جماهير أهل العلم أن العبرة باتحاد المالك، فقوله هذا من المفردات، كأن يقول الذي في له 40 في الرياض يخرج عنها شاه، و40 في مكة يخرج عنها شاه لاختلافها في الموضع مع بعد المسافة، فهو في هذه المسألة يشير إلى هذه المسألة. وإذا كانت سائمة الرجل أي الواحد متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. هذه من المفردات وخلاف الصواب. الصواب أن لها حكما واحدا، وتؤثر الخلطة وتضم كمال واحد. نعم.
ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية.
ذكرنا هذا عند قوله قبل من ماشية، لا في عروض التجارة ولا في النقدين ولا في الزروع والثمار، وفيها خلاف أشرنا إليه قبل. نعم.
ويحرمان فرارا لما تقدم.
يحرمان فرارا، ما هما؟ الجمع والتفريق، أن يجمع فرارا من الزكاة أو يفرق لفرارا من كثرة الزكاة، أن يفرق ليخرج عندهما 130 شاه من الغنم، لأحدهما 30 وللآخر 100 شاه. إذا قلنا بالجمع ففيها شاتان، لو فرق قال خذ 30 وأنت خذ 100 فيها شاة واحدة، وهذا لا تجب عليه زكاة حتى لو أعانه على الشاة أخرجها. فيحرمان ويأثمان ولا تسقط الزكاة من ذمتهما، وسيأتي بها على رقبته ولها ثغاء أو خوار إن كانت من البقر. وهذا آخر الكلام على زكاة بهيمة الأنعام. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولعموم المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. استغفر